الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا وهم لا يؤمنون. الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه، وهم لا يتقون، أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. فإما تثقفنهم في الحرب، أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، والحسن البصري، والضحاك، والسدي، وعطاء الخراساني، وابن عيينة رحمهم الله، ومعناه غلظ عقوبتهم. شرد بهم من خلفهم، أي غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم، ويصيروا لهم عبرة لعلهم يذكرون. وقال السدي رحمه الله يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم، أي عهدهم، على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. قاله الراجز: فاضرب وجوه الغدر بالأعداء، فاضرب وجوه الغدر الأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. وعن الوليد بن مسلم رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء، أي على مهل، إن الله لا يحب الخائنين، أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا، لا يحب الخائنين، ولو كان العدو كافر فالخيانة ممنوعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال: كان معاوية رضي الله عنه يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، أي صلح أو عهد إلى وقت معين، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يدنو منهم، أي يقرب منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، يعني وهم غافلون. فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، الله أكبر وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينفذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فرجع، يعني حتى يتم المدة. وإذا الشيخ الذي قال ما سمعتم عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فالخيانة والغدر منكر حتى ولو كان مع الكفار، فلا تجوز الخيانة ولا نقض العهد حتى تبين لهم أنه لا عهد بينك وبينهم. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله عن شعبة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه رحمهم الله من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي رحمه الله حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري، حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم، يعني إلى الإسلام، كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال سلمان رضي الله عنه: إنما كنت رجلا منهم، أي أنا كنت مجوسي معهم، فهداني الله عز وجل للإسلام، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية، ادفعوا الجزية، فادفعوا الجزية وأنتم صاغرون أي ذليلون، فإن أبيتم نابذناكم أي حاربناكم على سواء، فإن الله لا يحب الخائنين. يفعل بهم ذلك، يفعل سلمان يدعوهم 3 أيام، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها فافتتحوها بعون الله، نصرهم الله فتح الله عليهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا سبقوا، أي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا، كما قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أي يظنون. وقال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل للجهاد في سبيل الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمام بن شفي رضي الله عنه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. تعلم الرمي للجهاد في سبيل الله. رواه مسلم رحمه الله عن هارون ابن معروف، وأبو داود رحمه الله عن سعيد بن منصور، وابن ماجه رحمه الله عن يونس ابن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به رحمهم الله. ولهذا الحديث طرق أخرى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، منها ما رواه الترمذي رحمه الله من حديث صالح ابن كيسان عن رجل عنه، وروى الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وإن ترموا خير من أن تركبوا. حثهم على رمي الكفار بالنبل وركوب الخيل للجهاد في سبيل الله، وأن رمي الأعداء بالنبل خير من الركوب. وقال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، ربط الخيل لأجل الجهاد في سبيل الله، فأطال لها في مرج، أي في مكان فيه كلا، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج، يعني أكلت من الكلا، فما أصابت في طيلها أي في الحبل المربوط بها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ما أكلت كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها أي حبرها حبلها فاستنت أي علت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواسها حسنات له، لأنه ربطها للجهاد في سبيل الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات به، فهي لذلك الرجل أجر، لأنه ربطها للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، يعني ليستغني بها عن الناس ويركبها. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء أي عداوة لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر جمع حمار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل ما عملت من الخير الله تعالى يثيبك جل جلاله، وتب إلى الله من المعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. رواه البخاري رحمه الله وهذا لفظه، ومسلم رحمه الله، كلاهما من حديث مالك رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج، أخبرنا شريك عن الركين ابن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله يعني حسنات. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، الذي يلعب القمار ويأكل أموال الناس بالباطل. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان، يلتمس بطنها أي أولادها، فهي ستر من فقر. وقد ذهب أكثر العلماء رحمهم الله إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم أن الرمي أفضل من الركوب. رمي الأعداء بالنبل في سبيل الله أفضل من ركوب الخيل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج وهشام، قال: حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة أن معاوية ابن حديج مر على أبي ذر رضي الله عنه وهو قائم عند فرس. أبو ذر رضي الله عنه قائم عند فرس له، فسأله: ما تعالج من فرسك هذا؟ معاوية بن حديج قال لأبي ذر: ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته، دعا الله فاستجاب له. قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر في آخر الليل فيقول: اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك، وجعلت رزقي بيده، فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. الفرس يدعو، فأبو ذر كان عند الفرس فأخبر أنه لعل الفرس دعا الله فاستجاب الله له، فأبو ذر يحبه ويكرمه. قال: وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. رواه النسائي رحمه الله عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان به رحمهم الله. وقال أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني عن الحسن بن أبي الحسن رحمهم الله أنه قال لابن الحنظلي يعني سهلا حدثنا حديثا رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها أهل الخيل يعينهم الله ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها والأحاديث الواردة في فضل رباط الخيل كثيرة وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عروة بن أبي الجعد البارقي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم وقوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم استعداد بالخيل والعدة للجهاد لإيقاع الرعب في قلوب العدو ترهبون أي تخوفون به عدو الله وعدوكم أي من الكفار وآخرين من دونهم قال مجاهد رحمه الله يعني قريظة بنو قريظة اليهود الذين نقضوا العهد وعاونوا المشركين يوم الأحزاب قال السدي رحمه الله فارس وقال سفيان الثوري قال ابن يمان هم الشياطين فارس يعني الفرس وآخرين من دونهم يعني الفرس المجوس وقال سفيان الثوري قال ابن يمان هم الشياطين التي في الدور نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد ورد حديث بمثل ذلك قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي حدثنا أبو حيوة يعني شريح بن يزيد المقري حدثنا سعيد بن سنان عن ابن غريب عن ابن عريب يعني يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قال هم الجن الكفار أعاذنا الله منهم ورواه الطبراني رحمه الله عن إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن محمد بن شعيب عن سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب به وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل أي لا يصيبه الخبل وهو الضر وهذا الحديث منكر يقول ابن كثير وهذا الحديث منكر أي لا يصح إسناده ولا متنه وقال مقاتل بن حيان رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون وآخرين من دونهم لا تعلمونهم يعني المنافقين والعياذ بالله وهذا أشبه الأقوال يعني وآخرين من دونهم يعني المنافقين وهذا أشبه الأقوال ويشهد له قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فالمنافقون أشد من الكفار لأنه يخادع نعوذ بالله وقوله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود رحمه الله أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف، كما تقدم في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فإنفاق المال في الجهاد يضاعفه الله إلى 700 ضعف. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا أبي عن أبيه، حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وهذا أيضا غريب، حديث غريب. قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء، أي أخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم، فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم، وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمداهنة فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان يعني النميري، حدثنا محمد ابن أبي يحيى عن إياس ابن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل، يعني الصلح. وقال مجاهد رحمه الله: نزلت في بني قريظة الذين اليهود الذين نقضوا العهد وعاونوا المشركين فحاربهم فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، والحمد لله رب العالمين. قال: وهذا فيه نظر، يعني الأثر هذا فيه ضعف، لأن السياق كله في واقعة بدر وذكرها مكتنف لهذا كله. وقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة رحمهم الله إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية فيه نظر أيضا، أي هذا القول أيضا فيه نظر، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا أي كثيرا فإنه تجوز مهادنتهم أي مصالحتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أن صالح المشركين، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله تعلم. وقوله تعالى وتوكل على الله، أي صالحهم وتوكل على الله، فإن الله كافيك وناصرك. ولو كانوا يريدون الصلح بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا، فإن حسبك الله، أي كافيك وحده جل جلاله. ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، الأوس والخزرج كان بينهم عداوة قبل الإسلام، فالله ألف بينهم، أسلموا وصاروا إخوان رضي الله عنهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر، حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم ثبتنا على الهدى وألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. وفي الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار رضي الله عنهم في شأن غنائم حنين قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فقراء فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا رضي الله عنهم الله ورسوله أمنوا، أي المنة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي عزيز الجناب، فلا يخيب رجاء من توكل عليه، حكيم في أفعاله وأحكامه جل جلاله. قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا علي بن بشر الصيرفي القذويني في منزلنا أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن القنديلي الاسترابادي، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفار، حدثنا ميمون بن الحكم، حدثنا بكر بن الشرود عن محمد بن أسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرابة الرحم تقطع، يعني يحصل قطعها، قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر، ولم يرى مثل تقارب القلوب. التأليف بين القلوب هذا يدوم على طاعة الله. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. وذلك موجود في الشعر إذا مت ذو القربى إليك برحمه إذا مت ذو القربى إليك برحمه فغشك واستغنى فليس بذي رحم. ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب. ومن يرمي العدو ومن يرمي العدو الذي ترمي. قال: ومن ذلك قول القائل: ولقد صحبت الناس ثم صبرتهم، أي جربتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأسباب. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على طاعتك وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. قال البيهقي رحمه الله: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس رضي الله عنهما أو هو من قول من دونه من الرواة. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن أبي الأحوص رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعته يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال: هم المتحابون في الله. وفي رواية نزلت: في المتحابين في الله. المؤمن الذي يحب أخاه لأنه مطيع لله، يحبه لله، لطاعة الله لا للدنيا. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا من المتحابين في جلالك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. رواه النسائي وصح والحاكم في مستدركه رحمهم الله، وقال: صحيح. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. رواه الحاكم أيضا رحمه الله. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. المحبة في الله، إذا رأيت أخاك المؤمن مستقيم تحبه لله لأنه مطيع لله جل جلاله لا للدنيا. وقال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: حدثني عبده ابن أبي لبابة عن مجاهد رحمهم الله: ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا تراءى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. الله أكبر. هذا فضل التحاب في الله. إذا لقيت أخاك في الله وأحببته لله الله يكفر ذنوبك بفضله وإحسانه. اللهم اجعلنا من المتحابين في جلالك يا رب العالمين. قال عبده: فعرفت أنه أفقه مني، أي أفقه للدين مني. عبده ابن أبي لبابة يقول عن مجاهد أنه أفقه مني، أي أعرف بالدين مني. اللهم فقهنا في الدين ووفقنا للعمل به يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان أو عن إبراهيم الخوزي عن الوليد بن أبي مغيث عن مجاهد رحمهم الله قال: التقى المسلمان، إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال: قلت لمجاهد: بمصافحة يغفر لهما؟ فقال مجاهد: أما سمعته يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني. فالمحبة في الله فضل عظيم. إذا أحببت أخاك المسلم لدينه وتمسكه أحبك الله جل جلاله. وكذا روى طلحة بن مصرف عن مجاهد رحمهم الله، وقال ابن عون رحمه الله عن عمير بن إسحاق رحمه الله قال: كنا نحدث أن أول ما يوقع بين الناس، أو قال عن الناس أول ما يرفع من الناس، أو قال عن الناس الألفة، نعوذ بالله، أول ما يرفع التآلف بين القلوب، أعوذ بالله. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني رحمه الله: حدثنا الحسين ابن إسحاق، حدثنا الحسين ابن إسحاق التستري، حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري، حدثنا سالم ابن غيلان، سمعت جعدا أبا عثمان، حدثني أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين ومن وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان وفقه الله، موعظة، صفحة 7، عباد الله، أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. اللهم وفقنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحيي، يعني اللسان، يتكفل بحفظ اللسان، وما بين رجلي يعني الفرج، من يحفظ لسانه عن الباطل ويحفظ فرجه عن الحرام أضمن له الجنة. اللهم وفقنا لذلك. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا عن الكذب والغيبة والنميمة وجميع ما يغضب الله، وعلينا أن نحفظ فروجنا عما حرم الله علينا. عباد الله، إن هذا الحديث على إيجازه لا يحتوي على وصية ثمينة من أبلغ الوصايا وأقيمها وأجلها وأنفعها، فقد اشتمل على الأمر بحفظ عضوين عليهما مدار عظيم حقيقين بتعاهدهما بالرعاية والاستقامة والرقابة والصيانة، ألا وهما اللسان والفرج. ولا شك أنهما إن أطلق سراحهما في الشهوات واللذات وطرق الغي والفساد كانا أصلا للبلاء والفتنة والشر والهلاك، اللسان والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وجبت له الجنة. الحديث أخرجه منصور الديلمي رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه. والقبقب البطن، يحفظ بطنه عن الحرام، والذبذب الفرج، يحفظ فرجه عن الحرام، واللقلق اللسان، يمسك لسانه عن ما يغضب الله جل وعلا. من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وجبت له الجنة. الحديث أخرجه منصور الديلمي رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه. فهذه شهوات بها يهلك أكثر الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار فقال الأجوفان الفم والفرج. أكثر ما يدخل النار اللسان والفرج. فعلينا أن نتقي الله ونمسك ألسنتنا عن الباطل ونحفظ فروجنا عن الحرام. فالعاقل من يبصر مواقع الكلام ويحفظ لسانه من الفضول والهذيان ولا يتعدى بفرجه عن زوجته وما ملكت يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا فهمت ذلك فاعلم أن زلات اللسان عظيمة، فزلة من زلاته قد تؤدي بالإنسان إلى الهلاك والعطب ومفارقة أهله وولده وأصدقائه وجيرانه. فليحذر الإنسان مما يجري به لسانه فعلينا أن نحفظ ألسنتنا وجميع أعضائنا عن الحرام. قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الحديث. اللهم ثبت قلوبنا على دينك واحفظ ألسنتنا عما يسخطك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن سعيد بن جبير رحمه الله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان، أي تقول اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا عن الباطل. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده فيقول له ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا اللسان أوردني الموارد، أي أوقعني فيها المهالك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته، أي على قوته وشره. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا من الباطل. وإن كان الناس إذا رأوك تقلل الكلام يشيرون بأيديهم أنك مختل في عقلك شيء، ما عليك من كلامهم، اتق الله واكفف لسانك عما يغضب الله. وإن قالوا أنت مجنون ما عليك منهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان على الصفا يلبي ويقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فقيل يا أبا عبد الرحمن أهذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ فقال لا، بل شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف لسانه ستر الله عورته، ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره، أي من تاب إلى الله قبل الله توبته. من كف لسانه ستر الله عورته، ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره، أي من تاب واستغفر. وقال صلى الله عليه وسلم: اخزن لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. إذا أمسكت لسانك عن الشر غلبت الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه، فإنه يلقن الحكمة، أي القول الصواب. وأخرجه ابن ماجه رحمه الله من حديث خلاد رحمه الله بلفظ: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه، فإنه يلقى الحكمة، أي يلهمه الله الصواب والخير. ولا تحسبن حفظ اللسان قاصرا على الصمت في موضعه أو الكلام، بل يتعدى إلى حفظه من طعام مشبوه، أي احذر من طعام فيه شبهة، بل يتعدى إلى حفظه من طعام مشبوه أي فيه شبهة أو حرام. وإن من المعلوم أن اللسان هو الوسيلة لمضغ ما يأكله المرء، ليمضغ ما يأكله المرء وقذفه في المعدة بيت الطعام ومستقره، وليصنه من الزلل والحرام، فهو خير له في عاقبة أمره. وأما حفظ الفرد فيترك التعدي على أعراض الناس وحرماتهم ووضعه في الحلال في الطرق المشروعة وكفه عن الزنا والحرام، والزنا آفة وبيلة على المجتمع الإنساني، وقد بينا مضاره في الجزء الثاني، والله أعلم. إلى ألقان: عباد الله، إذا حضرتم إلى الصلاة فاحضروا قلوبكم مع الأبدان. إذا حضرت إلى الصلاة أحضر قلبك وتعلم أنك تتكلم مع الله. المصلي يناجي رب العالمين: اللهم ارزقنا الخشوع يا رب العالمين لعظمتك. عباد الله، إذا حضرتم إلى الصلاة فأحضروا قلوبكم مع الأبدان، وقوموا بين يدي الله عز وجل بخضوع وخشوع وهيبة ووقار واستكانة وتعظيم. ألا فراقبوا الله واعرفوا قدر من قمتم له، أي الله عز وجل، واعرفوا قدر من قمتم له فعظموه وهابوه. فقد روى بعض أهل العلم في قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قال: القنوت الخشوع في الركوع والسجود وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل، أي من خوف الله عز وجل. اللهم وفقنا لذلك. وكان العلماء رحمهم الله إذا قام أحدهم للصلاة هاب أن يتلفت أو يعبث بشيء من شؤون الدنيا إلا ناسيا، لأنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ما كان قلبه حاضر وخاشع. لأنه ليس من العبد من صلاته إلا ما عقل منها، فعليه أن يتدبر ويتفهم ما يتكلم به من قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل، والمقصود من الركوع والسجود، ويستحضر القيام بين يدي الله عز وجل، وأنه إن لم يكن يرى الله فإن الله يراه. وكان بعض التابعين رحمهم الله إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، وكان يقول: أتدرون بين يدي من أقف ومن أناجي؟ من منا في قلبه مثقال هذا الإخلال، مثل هذا الإجلال والهيبة والتعظيم لبديع السماوات والأرض جل جلاله؟ ولقد بلغنا أن من تعظيمهم لله ولأمره أن أحدهم كان إذا فاته تكبيرة الإحرام عزوه بمصيبة ورحمة الله عليه. إذا فاته تكبيرة الإحرام يقولون عظم الله أجرك، خسرت، الله أكبر. فعلى المسلم أن يحضر عند تكبيرة الإحرام. اللهم ثبِّت محبَّتك في قلوبنا وقوِّها، ووفِّقنا لشكرك وذكرك، وارزُقنا التأهُّب والاستعداد للقائك، واجعل ختام صالح صحائفنا كلمة التوحيد، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. وأنتم كذلك.